قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، مالك الملك، فاطر السماوات والأرض، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. اللهم لك الحمد يا ربي، حمدا يكافئ نعماءك التي لا تحد ولا تعد، حمدا كثيرا مباركا يا رب العالمين. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبتي إخوتي، يطيب لي أن أتحدث إليكم في هذه الأزمنة الخيرة المباركة التي فاضت فيها نعم الله على خلقه وتنزلت رحمات الله على عباده. هذه الأيام الخيرة المباركة الطيبة الطاهرة، هذه الليالي العطرة العبقة بذكر الله عز وجل، تتجلى فيها أعلى درجات المنح الربانية والعطايا الإلهية، ويعظم ذلك في ليلة هي عند الله عز وجل أعظم من 1000 شهر، أي أعظم من عبادة 83 سنة. ونيف نعمة الله العظمى، هبته الكبرى، منحته العظيمة لهذه الأمة التي اختص بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنها ليلة القدر، ليلة تتنزل فيها الملائكة وينزل فيها ربنا إلى سماء الدنيا، يناجي عباده، يطلب من عباده أن يستغفروه ويتوبوا إليه، وتتنزل فيها رحمات الله عز وجل. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل فيها الملائكة وتنزل فيها السكينة، ليلة السلام والأمان والإيمان. هذه الليلة الطيبة المباركة التي اختص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نري الله في أنفسنا من أنفسنا في هذه الليلة خيرا، لعل الله عز وجل أن يطلع على هذه القلوب المخبتة والأفئدة الأوابة إلى ربها عز وجل، فيعطيها ما سألت ويحقق لها ما تأمله ويعفو عما مضى في حياتها. أيها الأحبة، نحن في هذه الأمة أقصر الأمم أعمارا، ولكننا أول الأمم دخولا إلى الجنة، وسبب دخولنا إلى الجنة قبلها قبل الأمم كلها من أعظم هذه الأسباب ليلة القدر، لأن الله جلت قدرته إذا قبل من عبده هذه الليلة في عبادتها الخالصة الصائبة المتفقة مع منهج النبوة السائر على مراد الله عز وجل، فإن الله يضيف إلى عمرك حوالي 84 سنة، 84 سنة تضاف إليك في عمرك عبادة 1000 شهر يضيفها الله إليك، لتكون أنت بذلك عاما بعد عام ترقى في منازل الإكرام، ترقى في منازل التكريم والتعظيم من بين سائر الأمم، لتكون غدا تقبل على ربك ليس كما كان قوم نوح ب1000 سنة، بل ربما كنت أنت بأكثر من ذلك، قد تكون 2000 أو 3 أو 4. وهذه حقيقة، لو أن شابا وفقه الله لكي يقوم رمضان وعمره 15 ومضى على هذا القيام، لأنه إن قام رمضان كله فقد أدرك يقينا ليلة القدر واستمر على ذلك حتى صار عمره 90 سنة، فإنه يكون قد قام حوالي 70 عاما، 70 عاما في 83 سنة وعدة أشهر بحوالي 6000 سنة. إذن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لكن عليك يا أخي الكريم أن تتعرض لنفحات ربك، ونفحات الله إنما تتنزل على هذه القلوب التي لانت وخضعت وانكسرت وعبرت عن هذا الانكسار والخضوع بدمعة، هذه الدمعة تسقي قلبك، تسقي شجرة الإيمان في قلبك، كما يسقي الماء الزرع فينبت إيمانا واستقامة وثباتا على دين الله عز وجل. ليلة القدر أيها الأحبة ليلة عظيمة مباركة، لا علينا أن نتلمسها، أن نتعرض لها، ولكنها في ليلة 27 أحرى، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال إنها في ليلة 27، واستأنس لهذا التوجه فقال لأن الله جعل السماوات 7، وجعل الطواف بالبيت 7، وجعل عدد الأيام 7، وهكذا. فكأن ليلة 27 من أحرى الليالي التي تتلمس فيها ليلة القدر، فعلى المسلم، لا أقول فقط في ليلة 27 بل في كل ليالي رمضان، ثم نخص ليالي 10 الأواخر من رمضان، ثم يكون أخص من ذلك كله ليلة 27. وإذا وافقت ليلة 27 ليلة جمعة كانت أحرى وأرقى وأعظم، أو إذا وافقت ليلة وترية من الليالي الوترية ليلة 27 وافقت ليلة وترية ليلة جمعة كانت كذلك من الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر. أخي الحبيب، إذا يسر الله لك فرأيت في نفسك شيئا من المظاهر الخشوع، إذا رأيت أن قلبك قد لان، وأن عينك قد دمعت، وأن جسمك قد اقشعر، وأنك وجدت حالة من الخضوع والخشوع بين يدي ربك، فسل ربك ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، إن الله غني. ولا تنسى الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد فسألني كل واحد منهم مسألته يسأل ما يشاء ثم أعطيته مسألته، ما نقص ذلك من ملكي يقول الله إلا كما ينقص المخيط، المخيط الإبرة تدخلها في البحر المحيط، ماذا ستأخذ من البحر المحيط وماذا سيبقى من البحر المحيط. إذن يا أخي الكريم، خزائن الله ملأ وفضله عظيم ومننه كبيرة، وهو يعطي بلا حد ولا عد ولا منا، ولكن علينا أن نتعرض لنفحات ربنا عز وجل، وخاصة في هذه الليالي المباركة. بسم الله. تفضلي يا أمة الله من المغرب.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة
رمضان
الله.
رمضان مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم.
الله يبارك لنا ولكم في العمل الصالح يا أختي، تفضلي.
يا رب. يا شيخ، أريد أن أسألك في مسألة أداء زكاة المال.
نعم، زكاة المال.
في سيد يعمل مع صاحب زوجي في العمل، ويقوم بشهر رمضان بإخراج جزء من الزكاة.
كيف يعمل إيش؟
نعم.
ماذا يعمل هذا السيد اللي يشتغل مع زوجك؟
صاحبه في الشغل.
يعني ضعيف يحتاج زكاة؟
لا، صاحب شركة يقوم في شهر رمضان بإخراج جزء من الزكاة، وذلك يتم عن طريق الموظفين بإعطائهم المبلغ الإجمالي للزكاة مع تحديد نسب توزيعها على الضعفاء، بما يقدر هنا بالمغرب بقيمة 250 درهما مغربي، علما أن أحد الموظفين بحاجة ماسة لهذا المال خلال هذه الفترة لتسديد دين عليه عوض اقتراضه من البنك مع الفوائد.
طيب،
هل يجوز أن يحتفظ هذا الشخص بجزء من هذا المال لسد هذا الدين خلال فترة معينة ليوزعه بعد ذلك على الفقراء والمحتاجين،
وهو مؤتمن عليه؟
نعم.
طيب، السؤال إذن هو أعطي مبلغا من المال لكي يتولى توزيعه على الفقراء والمساكين، وهو يريد أن يحتفظ بهذا المال لنفسه الآن، يقضي به دينه، ثم بعد ذلك يعطي الفقراء والمساكين. طيب، إذا كان الأمر كما فهمته من أختي الكريمة أن هذا الرجل يعمل عند زوجها أو في أي مكان، رجل أمنه آخر على أعطاه الزكاة، قال خذ هذه الزكاة وأعطها للفقراء والمساكين، وهو فقير أو ضعيف أو عليه دين، ويريد هو هذا الفقير أن يقضي حاجته من هذا المال، ثم بعد ذلك إذا يسر الله له أعطاه غيره، هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا. إذا استأمنك أحد على أن تأخذ مالا وتعطيه لأناس معينين، فإنه يجب عليك أن تفي بهذه الأمانة وأن توصلها لأصحابها، حتى لو استأمنك أحد على مال وقال لك خذ هذا المال وأعطه للقرية الفلانية أو للرجل الفلاني أو للمرأة الفلانية، ثم أنت أيها الوكيل وجدت أن هناك من هو أكثر فقرا من هذا الذي وجهك إليه، وتريد أن تجتهد أنت وتعطيه هذا المال، هذا خطأ، لا يجوز لك أن تغير ما كان من وكلك، أن تغير وصيته أو أن تغير طلبه، يجب عليك أن تفي به. هذه من الخلل بالأمانة. علينا إذن يا إخوتي، إذا استأمن رجل آخر قال أوصل هذا المال إلى كذا، أوصله، لا تجتهد ولا تغير إطلاقا. لو أردت أن تغير عد إليه وقل له يا أخي قد وجدت فقراء أكثر حاجة من هذه القرية أو من هذا الرجل، هل تأذن لي أن أغير أو أوزعه عليهم جميعا؟ إن أذن لك فافعل، وإن لم يذل فلا تغير. نعم يا أخي. صالح من السعودية، تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ.
تفضل يا أخي الحبيب.
الله يسلمك، ما بطول عليك طال عمرك يا شيخ، بس في عندي سؤال. الوالد الله يرحمه ويغفر له ويسامحه كان عنده قطعة أرض في مكة المكرمة.
أيوة.
بس هذه الأرضية ما قدر يعمرها، توفى. قام أخواني تعاونوا جميعا وعمروا هذا البيت للوالد عشان تعيش فيه بدل الإيجارات. توفت الوالدة، هذا الكلام لي 30 سنة، توفت الوالدة لها 6 شهور، الحين أخواني بيطالبوا.
طب خلي يكمل اسمع. أي بعد ما توفي الوالد ماذا صنعوا؟
عمروا الأرضية دي.
عمروها؟ أيوة.
للوالدة عشان تعيش فيها.
يا أخي ضبط الصوت من عندك، خليك اتكلم من زين يا صالح.
نعم
سيدي. الصوت تغير صالح.
اي يا سيدي
تغير الصوت، خليك معي. اي نعم، عمروها وبعدين؟
عمروها الوالدة عشان تسكن فيها.
ايوه.
بعد ما توفت الوالدة، توفت لها 6 شهور.
ايوه.
ودحين بيطالبوا بجميع الفلوس اللي سلموها من اول، ما عدا انا اختي الكبيره ما سلمنا بهذه الفلوس. وسالت في احد الشيوخ في التلفزيون واعطاني الاجابه، بس هم ما سمعوا الاجابه ذاك اليوم، باك سمعهم الاجابه حقتك يا شيخ.
هم الان ايش يطالبوا في ايش؟
يطالبوا بفلوسهم اللي دفعوها في البيت اللي بنوا فيها البيت.
والبيت الان لمن هو؟
الارضيه حقت الوالد الله يرحمه.
الأرضية حقت الوالد، وهم إيه؟ دفعوا، هم دفعوا الفلوس، أعطوها هبة لأمك ولا قالوا إحنا حنبنيها لأنفسنا؟
لا قال هبة لأمنا عشان تسكن فيها ما نستعجل إيجارات بعد كده.
طب وسكنت فيها الوالدة واستلمتها؟
استلمتها قعدت فيها 30 سنة.
وقعدت فيها والآن يطالبوا.
ويطالبوا.
أنا أجيبك إن شاء الله. شوف يا صالح.
نعم.
شوف يا صالح. إن شاء الله بعد الفاصل ستسمع إجابتي إن شاء الله. نعم تفضل عندنا. تقول نعيمة. تفضلي يا نعيمة.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
تفضلي يا نعيمة.
ألو عندي سؤال. أنا بشتغل في كنيسة يهودية يعني بنظف، عايز أعرف وش حلال ولا حرام.
طيب حلال ولا حرام في كنيس يهودي؟
بنظف يعني، انا متحجبه يعني شعري متغطي وكل شيء، يعني عايز اعرف الشغل انا دي واش حلال ولا حرام.
طيب خير ان شاء الله، تسمع الاجابه ان شاء الله. اولا نجيب اخانا صالح، يقول صالح بان والده كان يملك قطعه ارض ثم بعد ذلك توفي ولم يبنها، فقام إخوانه وجمعوا نقودا وبنوها من لأمهم هبة لأمهم، واستلمت الهبة هذه الأم في شكل هذا البيت وسكنته 30 عاما. توفيت الأم بدأوا يطالبوا. الحقيقة المسألة يجب أن, 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 أن ترتب كالتالي. الأرض هذه عندما توفي الوالد أصبح الوارثون لها هم كل الورثة، الأم التي هي الزوجة لهذا الوالد وأولاده، فهم يملكون الأرض بحكم التركة. الأم لها السدس والزوجة لها الثمن لأنها ورثت من زوجها وله أبناء، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. المال الذي أعطوه لأمهم كان هبة، فملكته الأم بالهبة وأصبحت تسكن في هذه الأرض. أصل الأرض للكل بحسب كل بحسب حاجته، إلا إذا كانوا قد وهبوها لأمهم. وأما إذا لم يكونوا قد وهبوا إلا تكاليف البناء، فتكاليف البناء هبة وقبضتها وانتهت، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه. الآن توفيت الوالدة، نقول الأرض إن لم يكونوا قد وهبوها ولم يقصدوا هبتها هي ورث لهم جميعا يقتسموه بحسب الشرع. والآن وبالنسبة للبناء كانوا قد وهبوه لأمهم فملكته الأم، والأم الآن ورثت مالها لأبنائها، فهو تركة لهم، يأخذ كل منهم نصيبه من هذا البناء من هذه التركة بحسب القسمة الشرعية. توفيت امرأة وتركت أبناء وبنات، الإرث لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أختنا نعيمة تقول إنها تشتغل في كنيس يهودي تتولى تنظيفه. نحن نقول لو كان التعامل بينك وبين يهودي مستأمن أو نصراني في باب تجاري لا بأس به، أما في باب العبادة ونحن نعتقد أن لا دين بعد دين الإسلام يقبله الله عز وجل، لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. نعم صح، نحن لا نجبر أحدا على الدخول في دين الله، ولو بقي أراد أن يبقى على دينه يبقى، لا إكراه في الدين، لا نجبر أحدا، لكننا لا نقدم له خدمة تجعلني أخدم كنيسة أو أخدم كنيسا يهوديا. لكن التعامل المادي مفتوح. علي رضي الله تعالى عنه استأجرته يهودية أن ينزع لها ماء من بئر كل دلو بتمرة، فكان ينزع لها، لكن هذا في عمل تجاري، في عمل زراعي وليس في عمل عبادي، كان ينزع لها كل دلو بتمرة، ثم أخذ التمرة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من أين لك هذا التمر يا علي؟ قال يا رسول الله امرأة يهودية استأجرتني أن أنزع لها ماء من بئر كل دلو بتمرة وقد نزعت وهذا هو التمر، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
هل لها وقت محدد خاصة يوم 27؟ لأن الشيوخ في صلاة التراويح وكذا يطيلون الدعاء خاصة ليلة 27، فما أدري هل ليلة القدر ليلة 27 أو أنها ليلة أخرى؟
بارك الله فيك يا بني. بالنسبة ليلة القدر دعوني أعطيكم فكرة عما ذكره أهل العلم في مسألة وقتها. من العلماء من قال ليلة القدر ليلة 17 لأنها ليلة بدر الكبرى، ثم يأتي بعد ذلك خلاف العلماء إلى العشر الأواخر، لكن الصحيح أنها في العشر الأواخر من رمضان وفي ليالي الأوتار، يعني يكون احتمال وقوعها في تلك الليالي أولى، يعني مثلا ليلة 21، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. ثم لمن أراد أن يتحرى أكثر يتحراها في ليلة وترية إذا كانت في ليلة جمعة، مثلا إذا كانت ليلة الجمعة ليلة 25، ليلة الجمعة ليلة 21، ليلة الجمعة ليلة 23، وهكذا يعني تتحرى فيها أفضل، وكذلك تتحرى أولى في ليلة 27. فنحن نتحراها في العشر كلها، ثم من كان كسولا يتحراها في ليالي الأوتار، ليلة 21، 23، 25، 27، 29. ومن كان أكثر كسلا تحراها في ليلة وترية إذا كانت ليلة الجمعة، ثم يتحراها من كان أكثر ليلة 27. وليلة 27 هي التي حظيت بنصيب كبير من كلام أهل العلم أنها هي ليلة القدر، ونحن نأمل من الله عز وجل أن يجعلها كذلك، فنحن نحرص في كل ليلة على أن، لكننا في ليلة 27 نوليها اهتماما لكثرة ما ورد عن السلف الصالح من كونهم يرون أنها ليلة 27، ومن ذلك ابن عباس وقد خرجها تخريجا لطيفا حكيما عندما قال إن الله جعل الطواف بالبيت سبعة، وجعل السماوات وخلق السماوات سبع سماوات، وجعل الأراضين سبع أراضين، وجعل الأيام سبعة أيام، إنها ليلة 27. نعم بارك الله فيك.
أبصل الشيخ الفضيل عن علامات ليلة القدر.
أحسنت يا بني. علامات ليلة القدر في نفس الليلة لها علامات، من علاماتها أنك تشعر في تلك الليلة بسكينة غير عادية، لأن تنزل الملائكة إليها وكونها سلام من الله عز وجل يشعر أهل الإيمان بحالة من الطمأنينة والسكينة والأمن النفسي والهدوء، الشيء العجيب. وذكر بعض أهل العلم علامات أخرى، منها أنك لا تكاد ترى يعني شهبا ترمي الأرض، ومنها هذا في الليل. أما في الصباح فجاء وصفها بأن الشمس في تلك الليلة في اليوم الذي يأتي بعد تلك الليلة تخرج بيضاء كطست الفضة لا شعاع لها، يعني بيضاء ليس فيها شعاع، تخرج الشمس بيضاء لا شعاع لها. وهذه قضية مشهودة قد شهدها كثير ممن يتحرون ليلة القدر، فشمس تلك الليلة تخرج في اليوم في صبيحتها وهي بيضاء ليس فيها شعاع ولا اصفرار ولكنها بيضاء، فإذا رأيت تلك العلامة فهي دليل على أن الليلة التي قبلها كانت ليلة القدر. والإسلام لم يحددها حتى يكون العبد ناشطا، يقعد نايم إلى أن تأتي ليلة 27 أو ليلة وترية في من ليالي الجمعة ثم يقوم بالعبادة وقبل، لا، لا بد أن يكون نشطا لكي يتحراها في العشر الأواخر كاملة إن شاء الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
فضيلة الشيخ، ما السورة التي يفضل قراءتها في ليلة القدر؟
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد سورة معينة يقرأها المسلم في ليلة القدر، إنما الذي يعني يحرص عليه المسلم هو أن يكثر من القراءة، أن يكثر من ذكر الله، أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعرض على الله حاجاته. من منا ليست له حاجة؟ فمن كان مدينا فنقول: يا ربي اقض ديني، ومن كان مريضا يقول: يا ربي اشفني أو اشف مريضي، ومن كان مكروبا يقول: يا ربي فرج كربي ونفس كربي واقض حاجتي. وهكذا كل منا يعرض حاجته على الله، فإن الله لا يعجزه شيء، لكن عليه أن يستثمر تلك الليلة بعدم العبث أو الكلام الذي لا قيمة له أو الحديث الذي لا ينفع، وعليه أن يعود إلى نفسه، يستعرض تاريخه الماضي كيف كان، فما وجد فيه من خير حمد الله، وما وجد فيه من خطأ أو خلل تاب إلى الله واستغفر يا رب. ونسأل الله الجميع التوفيق. أبو عبد الله تفضل. يا أبا عبد الله من أسبانيا.
السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عبد الله، أنا كان خدم في فرشيد ديال الفلاحة.
نعم،
كان خدم في فرشيد ديال الفلاحة، الفلاحة ديال برا ديال، وغنسألك على العنب، واش القمة ديال العنب حرام ولا حلال؟ هذاك العنب اللي كنحيدوه حنا، كنسمع لي يا شيخ عبد الله؟ لا
يعني أسمعك كلمة، أسمعها وكلمة تطير يا ولدي.
خدم في الشيء ديال الفلاحة.
أنت تشتغل في زراعة العنب؟
ولا كان خدم في الشيء ديال الفلاحة كلها، يعني في طماطيش في البصلة
وكل شيء. اسمع
ودابا كان خدم في الشيء ديال العنب، وهذاك العنب كيديوه هما اللي كيديروا به الشراب. هل الخدمة حرام فيه أو حلال؟
أبشر، اسمعني يا بني وأعطيك الجواب الآن. إذا كنت تعلم أن هذا العنب سوف يأخذه الذين يصنعون الخمر فإن زراعته حرام وبيعه حرام والتعاون على زراعته حرام، ولا يجوز لك أن تشتغل. أما إذا كنت تزرع العنب ولا تدري أين يذهب، هل يذهب ليأكله الناس أو يذهب لكي يعملوا فيه، بل لا تدري أنت، فالزراعة هنا حلال ولا شيء عليك. لكن إذا كنت تعلم يقينا أن هذه المزرعة التي تعمل فيها وتزرع فيها العنب سيأتي في آخر المحصول شركة معينة أو مؤسسة معينة أو شخص معين يأخذ منك من أجل صناعة الخمر، فهذا حرام العمل فيه وبيعه والتعاون عليه. نعم، بسم الله.
بس أبغى استفسار، ما هو الدعاء الذي يتوجب علينا في ليلة القدر؟ وشكرا.
ابن الحبيب يقول: ما هو الدعاء الذي أقول به ليلة القدر؟ يا أخي الكريم، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. إذا عفى الله عنك فغفر ذنبك وجبر كسرك ومحى سيئتك وأبدلك بدل السيئات حسنات، ذلك فضل الله العظيم، لأنك بمجرد أن يسقط الله عنك هذه الذنوب وأن يجعلها بعد ذلك حسنات فقد فزت عند الله وارتقيت. هذه أول واحدة تسأل ربك، وهي أن تسأله الجنة وأن تستعيذ بالله من النار، وأن تغفر وأن تسأله أن يغفر لك ذنبك ويستر عيبك. فاصل وأعود إليكم يا أحبابي. أحبابي، ليلة القدر من وافقها فذلك من توفيق الله له. ونحن عندنا ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول أن تسأل الله أن يدخلك الجنة أنت ووالديك وأولادك وأحبابك، أن تسأل ربك الجنة، فإن الجنة هي سلعة الله العظمى، هي منة الله، هي هدية الله لعباده الصالحين. الجنة التي هي سكنها بجوارك محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى وأبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والأخيار والأبرار والشهداء والصالحين، هذه واحدة. الثاني أن ينجيك الله من النار، وأن ينجيك الله في الدنيا من الأشرار، الحساد، المنافقين الذين يتربصون بالناس الدوائر. والأمر الثالث أن تسأل الله من الخير ما تحب أن يعطيك الله. إن كنت تريد مالا فاسأل ربك أن يرزقك، وإن كنت تريد أولادا فاسأل ربك أن يرزقك ذرية صالحة، وإن كنت تريد جاها وزواجا. الأمر اسأل ربك ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب جوامع الدعاء، يعني مثلا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي ذنبي كله، وإلى آخره. نعم يا أخي تفضل.
ليلة القدر لها يوم محدد كما يقول البعض، هي ليلة 21 أو 23 أو 27، وشكرا لك فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك يا بني. أنا تحدثت قبل قليل وقلت لا يستطيع أحد من أهل الإسلام أن يقول إنها على سبيل اليقين، اليقين الذي ليس غيره، إنها في ليلة كذا، لكن يترجح أن تكون في ليلة 27. احتمال يعني نزولها في ليلة 27، احتمال كونها في ليلة 27 أولى وأحرى. يقال عنها تتحرى، أن يغلب على ظنك وتتحرى أنها تكون في ليلة 27. وفي تقديري أقوى الدليلين واحد من اثنين: ليلة 27 أو الليلة الوترية إذا كانت ليلة جمعة. هذه أحرى شيء، أحرى شيء على الإطلاق. يعني مثلا لو كانت ليلة 25 ليلة جمعة أو ليلة 23 ليلة جمعة فإنها تتحرى فيها، وكذلك ليلة 27 فأحراها وأعلاها ليلة وترية في ليلة جمعة أو ليلة 27. واجتهد في العشر الأواخر كلها، بارك الله فيك، اجتهد في العبادة وسؤال ربك، فإن الله لا يعجزه شيء.
الشيخ بماذا ينصح أثناء الصلاة من دعاء في ليلة القدر؟
الدعاء يا أحبابي هو سؤال من العبد لربه، وهو تحقيق لمعنى العبودية الحقيقية بين العبد وبين الله. والله عز وجل قد بشرنا بشرى عظيمة عندما قال ادعوني أستجب لكم، أمرنا أن ندعو وبشرنا بأنه القادر على إجابة ما ندعوه. والنبي عليه الصلاة والسلام حقق هذه البشرى بقوله عليه الصلاة والسلام: كل دعاء مستجاب، كل دعاء مستجاب ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. إذن كل دعاء مستجاب. لكن لا تظن عندما تتأخر الإجابة هي لواحد من أمرين: كان الله قد أجابه لأنها قد انتفت الموانع. طبعا من أعظم أسباب الموانع أكل الحرام، نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو استجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب. نحن إذن يعني كل دعاء مستجاب ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم. لكن إذا لم تجد ثمرته، فإن الثمرة في واحد من ثلاثة أشياء: إما أن يكون هذا الدعاء سببا لدفع ورفع بلاء كان سينزل عليك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن البلاء لينزل وإن الدعاء ليصعد فيلتقيان في السماء يعتلجان إلى يوم القيامة. هذا يصد وهذا يحاول وهذا يصد. والأمر الثاني أن يحقق الله لك ما طلبت، أو أن يدخره لك أجرا يوم القيامة، وإلا فكل دعاء مستجاب. لكن كذلك علينا أن نتأدب في الدعاء، فنبدأ دعاءنا بحمد الله عز وجل والثناء عليه وسؤاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهار الافتقار لله وإظهار الاعتراف بالذنب والخطيئة والضعف والمسكنة، ثم تسأل ربك ما شئت، ثم تختمه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شوف سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أنا أعترف بنعمتك يا ربي وأعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم سر ربك ما شئت. يا إخواني عندنا سلاح، الدعاء هو العبادة، الدعاء عظيم، هذا الدعاء نعمة من الله عز وجل ومنة من الله سبحانه وتعالى. وبعدين الله بشرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه إذا قلت يا رب. وجاء في الحديث: إذا قال العبد يا ربي يا ربي يا ربي ثلاث مرات قال الله: يا عبدي سل أعطيك ما سألت. انظروا إلى هذا. لكن كما قلت لك يجب أن تسأله بقلب منكسر، بقلب خاشع، بقلب خاضع، ودليل ذلك ما تستشعره من دمعة العين وخشوع القلب ولين الجوارح.
كم تعادل ليلة القدر من سنة؟ وجزاك الله خير.
بارك الله فيك يا بني. هي الله سبحانه وتعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. عندما نحولها إلى سنوات تصير حوالي 83 سنة تقريبا، تقريبا 6 أشهر، يعني حوالي خلى 83 سنة وقليل من الأشهر، نعمة من الله. تصور يا أخي أن ليلة القدر يمنحك الله فيها شيئين عظيمين. أولهما يضاف إلى عمرك عبادة 83 سنة وعدة أشهر. 2، أنها سبيل للمغفرة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لا إله إلا الله، فطر تعود على فطرتك الأولى، طهارة، نقاء، ميلاد جديد، تصفية، نقاء كامل، تخرج من رمضان وأنت قد أزلت من على قلبك هذه الآثام، هذه النقط السوداء التي كانت قد نقطت على القلب نتيجة لمعصية الله عز وجل، فتخرج ناشطا قويا في عبادة ربك سبحانه وتعالى.
ماذا ينصح يا شيخ أنه نفعل في آخر العشر الأواخر من رمضان، خاصة في ليلة القدر؟
وهذه الليالي العظيمة بشكل عام يا ولدي يجب أن نستثمرها استثمارا حقيقيا بتلاوة القرآن. حتى تصوروا معي يا أحبابي أن علماء السلف عليهم رحمة الله الذين كانوا يشتغلون بالعلوم، سواء كانت في علم الفقه أو في علم الحديث أو في العلم العربية أو حتى في العلوم التقنية، فقد كان علماؤنا كذلك يشتغلون في العلوم التقنية. يعني لو يعلم الناس أن الإمام القرافي وهو من أعظم علماء المالكية، كتاب الفروق للإمام القرافي كتاب يستحق أن يؤلف من أجل مركز أبحاث، هذا الكتاب لوحده. كان الإمام القرافي عالما بالميكانيكا وصنع شيئا عجيبا عندما تقرؤون تاريخه وتعجبون منه. فكانوا عليهم رحمة الله إذا جاء رمضان تخلوا عن كل شيء وتوجهوا لقراءة القرآن، هذا شهر القرآن وشهر للصلاة، فهو صلاة وصيام وتلاوة قرآن وذكر لله وعمل صالح كمثل سد حاجة الفقراء والقيام بشأن ذوي الحاجات وتوزيع الزكوات وسد حاجة الناس فيما يحتاجون وكشف كرب المكروبين وقضاء الدين عن المدينين ونفع من كان من المسلمين مريضا أو معاقا، وهكذا يا ولدي الأعمال الصالحة يجب أن تكون أكثر. بارك الله فيك. نعم، أم عبد الرحمن من الجزائر، تفضلي يا أم عبد الرحمن. تفضلي يا أم عبد الرحمن
من الجزائر.
من الجزائر.
رمضان مبارك يا شيخنا.
اهلا وسهلا، الله يرضى عليك.
يسلمك. الله يسلمك يا شيخنا. شيخنا عندي مشكل، انا كنت بالعاده الشهريه في يوم 19 جويلية.
كنت ايه؟
بالعاده الشهريه يوم 19 جويلية.
العاده الشهريه، نعم. ماذا فيها؟
وبقت معي 15 يوم.
بقيت 18 يوم.
حتى فطرت 3 أيام الأولين من رمضان.
أفطرت كم؟
3 أيام الأول من رمضان.
أيوة، من رمضان.
بعدها صفيت 4 أيام.
بعدها 4 أيام، بعد الطهر.
بعد الطهر صفيت 4 أيام وصمت 4 أيام وبعدها رجعت، ولكن ذهبت إلى الطبيبة.
ولكن؟
ذهبت إلى الطبيبة.
أيوة.
وقالت لي ليست عادة شهرية استحاضة، لأني عندي حبة حشك في الرحم يا شيخنا.
نعم.
قالت لي من هل يأتي هذا
نعم.
هذا المرض؟
نعم نعم.
هل أغرمهم يا شيخنا أم لا؟ لم أكل واليوم إني صافية.
طيب، لا عليك، اسمعيني يا أم عبد الرحمن، عليك ما دام أن الطبيبة، أولا أنك قد تعديت 18 يوما، إذا تعدت المرأة في
15 شيخنا 15،
إذا تعدت المرأة 15 يوما فهو استحاضة يقينا، وبالتالي
شكرا جزاك الله شيخنا،
وبالتالي فإنه يجب عليك أن تصومي. ذهبت أم عبد الرحمن. طيب، على أي حال أحبابي، هذه ليلة مباركة ومهمة، وعلينا أن نستثمرها استثمارا حقيقيا، ومما نستثمرها فيه الدعاء. ادعو الله لنفسك، ادعو الله لأولادك، ادعو الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمة في حالة من الكرب الكل يعلمه. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربي يا ربي يا ربي يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين، يا من إياك نعبد وإياك نستعين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا ويسر أمورنا واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيلك ولا يخافون لومة لائم. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك والداعين إليك والعاملين في سبيلك. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم ثبتنا على الإيمان ما حيينا حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه الأمة، اللهم ارفع عنها الغمة، اللهم احقن دماءها، اللهم احقن دماءها، اللهم دلها على ما يرضيك عنها يا رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.